السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، أيها الفضلاء، أسأل الله الكريم الرحيم الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا وتفضل علينا ومن علينا بهذا الاجتماع في بيت من بيوته أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء. وما هذه الجلسة أيها الأفاضل إلا من أسباب دخول الجنة. وللنبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن في هذه الجلسة وهذا اللقاء إلا هذه الأمور الأربعة أو واحدة من هذه الأمور الأربعة لكان كافيا، كيف وما يحصل فيها من الخيرات والبركات. أيها الأحبة، المؤمن دائما وأبدا بحاجة ماسة إلى مزيد من الإيمان والتذكير بالرحمن، ويقف مع كلام الله جل وعلا ومع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يتزود من الخير. وربنا جل في علاه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حديثنا اليوم عن موضوع، قبل أن أبدأ به أقول: من الصعب جدا أن الإنسان يحيط بهذا الموضوع أو بشيء من جوانب هذا الموضوع، كيف لا والحديث عن الله جل في علاه تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. أيها الأحبة، ربنا جل وعلا خلق البشرية لإسعادهم في الدنيا والآخرة، فهو أعلم وأحكم وأرحم بهم من أنفسهم. حاشاه جل وعلا أن يكون خلق الناس ليعذبهم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزل الله القرآن لسعادة الناس في الدنيا وفي الآخرة، ورسم لهم الطريق، طريق السعادة والهناء والتوفيق، طريق الجنان التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. نسأل الله الكريم من فضله. الدنيا بزينتها وبحسنها وجمالها وأولادها وأموالها وقل ما شئت من الصوارف الكثيرة، لا سيما في هذا الزمان، تصرف الإنسان عن تحقيق أو تقصير في حق الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى خلق البشر لعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله جل وعلا: وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لن يترك سدى، يأتي لهذه الدنيا ويختبر ويمتحن ويرتحل. قل النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. إذا تجاوز الإنسان 70، الكبر والهرم 80 و90، والمرض ونحو ذلك، ولا استقرار للأفراد ولا للجماعات إلا إذا اتصلوا بالله. لا قيمة للحياة ولا طعم لها ولا رائحة ولا لذة إلا بالله جل في علاه. فمن عرف الله دخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا ما يرحمك الله؟ قال حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، الإيمان له لذة. وذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أن الإيمان له طعم. مساكين أهل الدنيا كما قال إبراهيم الأدهم ذهبوا من الدنيا ولم يعرفوا أحسن ما فيها. قالوا ما أفضل ما فيها وأحسن ما فيها؟ قال معرفة الله، معرفة الله. إذا لم يعرف الإنسان ربه عاش عيشة البهائم، وعاش في هم وفي غم وفي حزن لا يعلمه إلا الله. انظر إلى الماديين في الغرب، تجد عنده أموالا طائلة بالمليارات، ثم يصعد إلى أعلى شاهق من أمواله في قصره في 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 إحدى فنادقه وينتحر، لأن الفراغ الروحي هنا موجود، فرغ من الله من ربه جل وعلا، لم يعرف خالقه سبحانه وتعالى، أبعد عن الله. وربنا جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن نسي الله نسيه الله، وشق في الدنيا والعياذ بالله قبل الآخرة. حديثنا عن ربنا جل في علاه، كيف يتعامل المسلم مع خالقه؟ كيف يجد طعم العبادة ولذة العبادة؟ كيف يجد لذة الأنس بالصلاة والوقوف بين يدي الله؟ كيف يجد لذة قراءة القرآن؟ كيف يجد لذة التسبيح والتهليل؟ كيف يجد لذة بر الوالدين وسائر القربات والطاعات؟ ثم كيف يتعامل مع خالقه جل في علاه في حال الابتلاء والامتحان، إذا أصابه مرض وهم وغم ودين وكل ما شئت مصائب الدنيا؟ كيف يتعامل في حال السراء إذا أعطي، إذا أعطاه الله جل وعلا كيف يتعامل مع خالقه؟ كيف يتعامل مع ربه جل وعلا في حال الذنب والتقصير والتفريط؟ كيف يعيش المسلم بهذه الحياة بسكينة وسعادة وهناء؟ كيف يتلذذ بعبادة ربه؟ لما نسمع من السير العطرة من الرعيل الأول يتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقتهم إلى يومنا هذا، ويذكرون المتعة واللذة والأنس بعبادة الله جل وعلا، كيف حصلوا على هذا؟ هذا ما سأتحدث عنه. يكون هذا أيها الأحبة أولا وهذا الذي سأتحدث عنه ويكثر الحديث منه في هذه الجلسة، بمعرفة الله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سأتحدث عن الله جل وعلا وعن معرفته وعن أسمائه وعن صفاته. معرفة الله تنقسم إلى قسمين: معرفة إقرار يقر الإنسان بربه وأنه الخالق الرازق والمدبر، يقر بوجود الله جل وعلا، وهذا أجمعت عليه البشرية ولا يرده ويجحده إلا معاند، حتى فرعون أيقن بذلك، لكن من رد ذلك فهو معاند ومكافر. القسم الثاني المعرفة التي توجب المحبة لله والخشية من الله والإجلال لله والتعظيم لله وتوجب الأنس بالله جل في علاه، وهذا هو حديثنا في هذه الجلسة. ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف ذاته إلا واحد، من هو؟ الله. ولا يثني عليه أحد الثناء الذي يليق به إلا واحد، الله فقط. لكن نتعرف على ربنا من خلال ما ورد بالقرآن والسنة بأسمائه وصفاته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التعرف على الله يكون من خلال الكشف عن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. يتعرف الإنسان من خلال الكشف عن آيات الله الكونية وعن آيات الله الشرعية. يتعرف على الله من خلال النظر إلى مخلوقاته في هذا الكون. دعونا أيها الأحبة نتأمل بشيء من مخلوقات الله جل في علاه في هذا الكون. هذه السماوات السبع، من الذي خلقها؟ من الذي أبدعها؟ هذه الكواكب التي تسير بدقة متناهية، وأعداد هذه الأفلاك لا يعلمها النجوم، لا يعلمها إلا الله، مليارات لا يعلمها إلا الله، آلاف المجرات، والمجرة الواحدة بها مليارات الكواكب، من الذي أجراها؟ من الذي سيرها؟ الشمس والقمر يجريان ويسبحان في هذا الفلك، هذه الأفلاك لا يصطدم بعضها ببعض، من الذي قدرها؟ من الذي سيرها؟ من الذي خلقها؟ ننظر إلى ملائكة الله، الملائكة وهذه العظمة بالخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك، عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، إذن كيف بالخالق سبحانه؟ من الذي خلقه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل بهيئته التي خلقه الله عليها. رأيت جبريل له 600 جناح، سد الأفق بجناحه، من الذي خلقه؟ جبريل عليه السلام قلع ديار قوم لوط بجناحه، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة فقلبها عليهم. هذا من خلق الله، هذا شيء من خلق الله جل في علاه، وما قدر الله حق قدر. الملائكة خلقهم الله من نور، يعبدون الله ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون. البيت المعمور يدخل في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة، لا يعودون إلى يوم القيامة، من يعلم عددهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله جل وعلا، وهم لم يعصون الله سبحانه وتعالى أبدا ويفعلون ما يؤمرون. فإذا تأمل المسلم بشيء من خلق الله جل في علاه، تقدست أسماءه وصفاته، استقام مع الأمر الله، ترك معصية الله، هل جرأة على المعصية بالنظر إلى الحرام وفعل الحرام وأكل الحرام، وما قدر الله حق قدره. تساهل الإنسان بنظر الرب جل وعلا إليه. إذا ننظر إلى هذه المخلوقات العظيمة ثم ننظر بآيات الله جل وعلا الشرعية، القرآن الذي بين أيدينا، كما سمعنا قبل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لماذا القلوب من لحم ودم لا تخشع؟ في مرض، في ران يحول بين هذا النور الرباني الإلهي وبين من يصل إلى القلوب. المعاصي إذا أذنب العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، إذا تاب منها صقل، أي صقل القلب، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله. فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الذنوب تظلم القلوب والعياذ بالله. إذن ينظر الإنسان ويتدبر بكلام الله جل وعلا، وتدبر القرآن واجب. الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية هنا أمر، والأمر للوجوب. قال رحمه الله: فتدبر القرآن واجب، تدبر القرآن واجب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حتى طلع الفجر جاء رجل لابن عباس وقال: يا ابن عباس، إنني سريع القراءة وأختم كل ثلاث، أي ثلاث ليال. قال ابن عباس ترجمان القرآن: لئن أقرأ سورة البقرة بتدبر وتأمل أحب إلي من أن أقرأ نحو قراءتك هذا، أحب إلي من أقرأ نحو قراءتك هذا. بل ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وأطال، قال: ختمة، قال قراءة آية بتدبر وتأمل أفضل من ختمة من غير تدبر ولا تأمل، أفضل من ختمة من غير تدبر ولا تأمل. انظروا يا رعاكم الله، وتأملوا معي يا رعاكم الله، لأن المراد الإنسان يحرق قلبه بكلام الله جل وعلا، ما يكون هم الإنسان آخر السورة وآخر الجزء. يقول ابن مسعود: قفوا عند عجائبه وحركوه، وحركوا به القلوب، ولا تهذوه هذا الشعر، ولا تنثروه نذر الدقلي. فالإنسان ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، لا يكون هم الإنسان قرأت كذا، وإنما عليه ماذا استفاد من كلام الله جل وعلا، ماذا ازداد من الإيمان وطاعة الرحمن وترك معصية الله جل في علاه. إذن ننظر ونتدبر في كتاب الله جل وعلا، ثم النظر يكون بمعاني القرآن حتى نتعرف على خالقنا سبحانه وتعالى. نحن سمعنا الإمام جزاه الله خير قبل قليل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لماذا لا أقف مع هذه الآية وأرجع لتفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أو غيرها البغوي أو غيرها من التفسير، وأقرأ معنى هذه الآية حتى إذا سمعتها مرة ثانية يتحرك قلبي. من أراد أن يستفيد من القرآن لابد أن يعرف معنى القرآن. أيها الأفاضل، أيها الأحبة، يجعل الإنسان لنفسه برنامجا مع كتاب الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يمكن أن تعالج القلوب بمثل كلام علام الغيوب. من أراد أن يعالج قلبه فعليه بكلام الله جل في علاه. إذا ننظر أيها الأحبة ونتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتعرف على خالقنا جل في علاه، ثم ننظر إلى المعاني التي جاء بها القرآن. هذه تربطنا بخالقنا جل وعلا، من المعاني التي جاء بها القرآن معنى التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، أمروا بشيء واحد وإن اختلفت شرائعهم، أمروا بعبادة الله. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بس هذه دعوة الرسل، إفراد المولى جل وعلا بالعبادة، فيقف الإنسان ولا يعلق قلبه بغير الله، إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب أحب لله، فحياته كلها لله جل في علاه، لا يتعلق بأضرحة ولا بقبور ولا بأولياء، ويعرف أن الناس لا ينفعون ولا يضرون. يقول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم، هذه وصية لجميع الأمة، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله، وإذا أراد الله نفعك سخر من يقدم لك هذا الأمر. نعم، فلا تتعلق إلا بالله. من المعاني التي جاء بها القرآن أيها الأحبة، جاء بمعنى إثبات النبوات، ومن المعاني التي جاء بها القرآن معنى الوعد. ما الذي يعدك؟ ربك جل وعلا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أخي الحبيب، أخي المسلم، أخي المبارك، إذا سمعت وعدا من الله أرعها سمعك، استمع مرة ثانية وثالثة، ولله المثل الأعلى. لو يعدك شخص ممن إذا قال فعل قلت وعدني فلان، وتشعر بالغبطة والسرور، كيف وإذا وعدك ملك الملوك جل في علاه؟ إذا نعيش مع الله ونعيش مع كلام الله جل وعلا. خذ على سبيل المثال من الوعد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ألا تبعث السرور بالنفس هذه الآية؟ ألا تجد السعادة والسكينة والطمأنينة؟ يعدك رب العالمين. كم نسمع هذه الآية ونتأثر بها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أيها الأحبة، هذا وعد من الله، وعد من الله. لو تأمل كل مصاب في الدنيا أيا كانت هذه المصيبة، تذكر أن الله وعدها بالجنة، سيصبر على المصيبة ولم يصبر، سيصبر على الطاعة ولم يصبر، يصبر على المعصية ولم يصبر. نعيم الجنة لا ينفذ ولا يتغير. لذائذ الدنيا تعقبها الحشرات والهموم والغموم والأحزان، لكن نعيم الجنة لا ينقطع. وأعظم ما في الجنة، نسأل الله الكريم فضله ورؤية رب العالمين، إذن نقرأ في آيات الوعد ثم نقرأ في آيات الوعيد، نعيش مع ربنا جل في علاه. ترى الجرأة على المعصية يرتكب الإنسان كبيرة بعد الكبيرة، سبحان الله. هل تناسى أو غفل أن الله يراه وأنه سيعود إليه وأنه سوف يقف بين يديه؟ ألا يستحي من ربه؟ ألا يستحي من الملائكة؟ تأمل أيها الأحبة شيء من الوعيد، آيات الوعيد تهد الجبال. والله يا أخوان الآيات الوعيد لو يقرأ إنسان ولا يقول هذه كل من قصر في حق الله على خطر. نعم آيات كثيرة والوعيد على الكفار، لكن أيضا على من تساهل بطاعة الله وارتكب الكبائر على خطر عظيم إن لم يتداركه الله جل وعلا برحمته، فهو على خطر كبير إذا لم يتب من هذه المعاصي ومات فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، لكنه على خطر عظيم أن تؤدي به تلك المعصية إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. نعم أيها الأحبة، نقرأ في آيات الوعيد ونتأمل، نقرأ أيضا أيها الأحبة في قصص القرآن وما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وكيف كان مصير الذين استجابوا لله ولرسوله والذين أعرضوا عن الله، انتهت آثارهم وبقيت أعمالهم، ذهبوا لكن بقيوا إما في النعيم أو في العذاب. من استجاب يتنعم، ومن عرف إنه والعياذ بالله في شقاء لا يعلم به إلا الله جل في علاه والعياذ بالله. إذن أقرأ في قصص القرآن وأخذ الدروس والعبر، هي فيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. دعوني أضرب مثال، نأخذ مثلا قصة موسى وما فيها من الدروس والعبر، قصة إبراهيم عليه السلام، قصة الآن النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وننظر كيف تعلقوا بالله، كيف علقوا قلوبهم بالله. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال كلمة، قال حسبي الله ونعم الوكيل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنا أتمنى من كل من يسمعني الآن يعود نفسه على هذه الكلمة، ما معنى حسبي الله؟ أي كافيني الله، ما نريد إنسان يقولها بلسان، يقولها من قلبه. بعض الناس يتوكل على الله فقط في جلب الرزق، لا، التوكل على الله يكون في أداء العبادة، يتوكل على الله يكون في ترك المعصية، التوكل يكون على الله في حفظ الأولاد، في حفظ الأموال، في حفظ كل شيء جل في علاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من أعظم جالبات السرور والهناء التوكل على الله جل وعلا، التوكل حقيقي أن يعتمد القلب على الله جل في علاه. متى يكون هذا؟ إذا عرف المسلم ربه حق المعرفة. إذن هذا التوكل، انظر يتوكل موسى عليه السلام، تبعه خرج موسى وتبعه فرعون مع شروق الشمس، فأتبعهم مشرقين مع شروق الشمس، لكن ماذا قال موسى؟ قال أصحاب موسى إننا لمدركون. لما رأوا فرعون والبحر أمامهم تأملوا معي قول الله جل وعلا، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. طيب البحر أمامك وفرعون خلفك، التوكل على الله يذهب كل المخاوف. أوحى الله إليه أن يلقي عصا صغيرة، لكن سبحان من إذا أراد شيئا يقول لكن فيكون جل في علاه. لا تتعظم الأمور والمصائب، لا تتعظم شيء أمام قدرة الله جل وعلا. كن فيكون، عطاؤه كلام جل في علاه. إذا أنت تقول هذه الكلمة بيقين. النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، حتى أبو بكر خشي عليه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسكينة وثبات، لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا، إن الله معنا. يا أخوان، كثرة الأمراض النفسية والقلق والاكتئاب لأن ضعف التوكل على الله. وما قدر الله حق قدره. إذن على الإنسان أن يعرف الله جل وعلا ويتعبد الله في كل حركاته وسكناته. ثم من الآيات أيضا من معاني القرآن معنى المعاد وما فيه من الشدائد والأحوال، حتى يتعلق المسلم بربه. وقد نبأنا الله ولا ينبئك مثل خبير عن ما سيكون يوم القيامة، حتى نستعد لذلك اليوم. أنت أتيت اختبار وامتحان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. يصف الله جل وعلا، يصف ربنا جل في علا ذلك اليوم بآيات كثيرة. خذ على سبيل المثال، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم أيها الأحبة، إذن فيخشى المسلم ربه، استقيم على أمر الله، يعظم الله جل وعلا ويخشى الله ويراقب الله جل وعلا في كل شؤونه وأحواله. ثم بعد ذلك نقف وقفة مع بعض أسماء الله جل في علاه، وكما قلت إشارات لهذا الموضوع العظيم، وكيف يكون الكشف عن هذه الأسماء، وكيف يتعبد المسلم، كيف يتلذذ بهذه العبادة. أسأل الله السداد، أقول مستعينا بالله. من أسماء الله جل وعلا الغفور، يغفر الذنب مهما بلغ إذا تاب العبد. فبطبيعة البشر أنهم يقعون بالذنوب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل يخطئ، لكن المؤمن يرجع مباشرة. فالمسلم إذا عرف بأن الله غفور، ومن حكمة خلق الذنوب هذه المغفرة الربانية للعباد، فيتعبد الله ويسأل الله ويقول يا غفور يا غفور يا غفور اغفر لي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لأن أسماء الله هل هي معروفة؟ هل تحصى؟ هل يحصيها أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل أسماء الله فقط 99؟ لا يا أخوان، لكن من أسماء الله هذه 99. والدليل، لو قال قائل وما الدليل على هذا، نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولو عرف أسماء الله لا أحصى الثناء على الله. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في أسماء مستأثر الله بها لا نعلمها. أيضا كذلك الحديث في الصحيح البخاري ومسلم يوم القيامة عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عند العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من حسن المحامد والثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبلي. هذه أسماء لا يعلم بها إلا من؟ إلا الله. لكن من هذه الأسماء التي نعرف هذه، فمعنى حفظ، بعض الناس يحسب أن حفظ الأسماء يحفظها بقلبه أو يعلقها في البيت، لا، ليس هذا صحيح. معنى أحصاها أي حفظها وفهم معناها وتعبد الله بها، هذا معنى أحصاها، حفظها وفهم معناها وتعبد الله جل وعلا بها، هذا معنى أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى الذي يدخل الجنة. فيعرف الإنسان هذه الأسماء ويتعبد الله جل وعلا. فإذا وقع المسلم بالذنب علم بأن الله غفور وأن سبحانه وتعالى رحيم. وتأتي الآيات، لأن بعض الناس قد يصيبه اليأس من رحمة الله، واليأس والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، خطر عظيم والعياذ بالله إذا يأس من رحمة الله. يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في الآية أخرى يقول جل وعلا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. فهذه المحزون من الذنوب إذا علم بأن الله غفور ورجع إلى ربه جل وعلا وعلم أنه إذا تاب توبة صادقة أن الله يغفر الذنوب، بل من رحمته جل في علاه أن الذنوب والمهلكات والسيئات تنقلب برحمة الله إلى حسنات. اللي قتل 99 نفس ودلوا على عابد قال هل لي من توبة؟ قال مالك توبة، فأكمل به 100. دلوا على عالم قال ومن يحول بينك وبين الله؟ القاتل له توبة ولا ما له توبة؟ الصحيح له توبة. هناك قول أيضا لابن عباس ما يرى توبة، استدلون بالآية من قال بهذا القول، لكن الصحيح أنه له توبة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الشاهد أن القاتل له توبة، قتل 99 نفس وكمل 100 ثم ذهب سأل العالم قال ومن يحول بينك وبين الله، ولكن أخرج من هذا البلد فإنه بلد سوء إلى البلد الفلاني فإن فيه ناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. خرج ومات بمنتصف الطريق، تنازعت عليه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب فأصبح من نصيب ملائكة الرحمة لأن تاب توبة صادقة. ومن أراد التوبة فعليه أن يغير البيئة، الجلسة، الاستراحة، الشقة، المقاطع السيئة، لأن ما دام في هذه البيئة يستمر. أول ما أرشده العالم قال اخرج من هذا المكان، اخرج من هذه البيئة، لأن الإنسان يتأثر بجليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن من أسماء الله الغفور الرحيم، فيدعو ويسأل ربه جل وعلا المغفرة. يقول أحد السلف يدخل الرجل بالطاعة النار ويدخل بالمعصية الجنة، قال كيف رحمك الله؟ قال يعمل طاعة فيعجب بنفسه ويعجب بعمله فلا يساوي عند الله شيء هذا العمل، يعمل معصية فتقول بين ناظريه ويبكي ويتألم ويبكي، ويعمل الصالحات إن الحسنات يذهبن السيئات فيغفر الله له ويدخله الجنة. إذن ينظر لهذا الاسم. من أسماء الله جل وعلا الرزاق، أمر يقلق كثير من الناس، مسألة الرزق. أيها الأحبة، الله تكفل برزق العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذا استكملت الرزق أتى الأجل مباشرة، حتى تستكمل رزقها وأجلها، إذا انتهى الرزق أتى الأجل مباشرة. يقول الله جل وعلا وما من دابة إلا على الله رزقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. رزقك مقسوم، أنت مأمور أن تسعى في كسب الرزق وتفعل الأسباب وتتوكل على الله جل وعلا، وإن أتاك 1000 ريال ولا 100,000 ريال هذا رزقك اللي الله قاسمه لك. شخص يسعى الليل مع النهار ولا يجي فلوس، وشخص في بيته وتأتي فلوس في بيته، قسم الرزاق رب العالمين، من أسمائه الرزاق. إذن ماذا أصنع؟ تصنع ولله الأسماء الحسنى. تريد الرزق؟ قل يا رزاق ارزقني، يا من خزائنه ملأ أغنني عن خلقك، اللهم أغنني عن مغنيت عني. لا تطرق أبواب البشر، أطرق باب رب البشر سبحانه ثم افعل الأسباب المشروعة. يسعى الإنسان في الكسب وفي البيع وفي الشراء، لكنه يعلم بأن الرزق بيد الله جل في علاه ولن يأتيه إلا ما كتب الله له. بعض الناس يلتوي بطرق محرمة كأن يتعامل والعياذ بالله بالربا، ويتحايل في البيع والشراء والعياذ بالله، لأنه عنده ضعف باليقين والإيمان، رزقك مقسوم، لماذا يا إنسان يحارب الله جل وعلا ويتعامل بالربا، يتعامل بمساهمات الربوية؟ الله جل وعلا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن لما يعلم المسلم أن رزقه مقسوم يقول هذا الرزق ما أريده، المحرم لو لم يكن فيها المحرم أيها الأفاضل إلا أنه يغلق الباب بينك وبين السماء بين رب الله بين الله جل وعلا. مطعمك حرام وجسم غذي بالحرام وملبسك حرام فأنا يستجاب لك. فعل الأسباب كلها الموجبة لإجابة الدعوة، هذه في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، يكرر الدعاء ومع ذلك لا يجاب لأنه أكل الحرام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي صلى الله عليه وسلم لرضاعة، لما قال يا رسول الله أدعو لكم مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك. بعض الناس يأكل الحرام فيحرم نفسه إجابة الدعاء. إذن من أسماء الله الرزاق، فأتعبد الله في هذا الاسم. من أسماء الله الحكيم، من أسماء الله الحكيم، فهو حكيم في أقواله وفي أفعاله وفي تشريعاته وفي تصرفاته سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: كل قضاء وتقدير من الله فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل. كتب عليكم القتال وهو أكبر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تأملوا وش ختم الله الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تعلم أنت، حتى لو قدر لك الله شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كما جاء في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده، ما قضى الله على عبد قضاء إلا كان خيرا له. كم من شخص قدر عليه أمر مرض ولا خسارة ولا ترك وظيفة يتألم، لكن بعد 10 سنين ولا سنة ولا سنتين يقول الحمد لله. أو خطب امرأة ما وفقوا له وضاق صدره، ليش ما وفقوا له؟ بعد كم يقول الحمد لله أني ما أخذت هذه المرأة، جاب الله خيرا منها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار. إذن حكيم في تشريعاته. الآن هذه الشرائع، الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا إلا فيه مصلحة للعباد، لم يأمرهم إلا بما فيه مصلحة للعباد. تأملوا، كل أمر لله جل وعلا حث العبادة على فعله في مصالح، يعني لما تأتي سواء في باب العبادات أو المعاملات أو قل ما شئت، أو الحقوق، يعني حقوق الأب، حقوق الأم، حقوق الجيران، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، كل في مصالح اجتماعية. كل أوامر الله جل وعلا لما يحرم شيء، لأنه هو الذي خلق البشر وهو أعلم جل في علاه بما يسعدهم وما يشقيهم، فما فيه مضر على العباد حرمه جل في علاه. الآن المخدرات بأشكالها وأصنافها، الدول الغربية الدول كافة تحاربها لأنها فيها تبطال العقل، وإذا بطل العقل بطل الجسد، وأصبح عنصر لا ينفع هذا الإنسان، يكون عنصر مو بلا ينفع بل يضر المجتمع. تجد زوجته منه تتألم، أولاده في هم منه لا يعلمه الله، يتمنى ما يأتي للبيت، عطل عقله. والله كرم بني آدم، فالعليم الحكيم بحكمته محرم الخمر، محرم المخدرات بأشكالها، لأنه حكيم سبحانه وتعالى، حكيم في تقديره جل في علاه، فلا يقدر إلا ما فيه مصلحة للعباد. حتى أيها الأحبة، ما يقدره على الأفراد والجماعات، دعوني أضرب مثل حتى كيف نتعبد الله بهذا الاسم. شخص أصيب بمرض أو بخسارة مالية أو كل ما شئت مصائب الدنيا، إذا تأمل بهذا الاسم وش أثره في حياتي، في سكينتي، في طمأنينة هذا الاسم. أنا كما قلت لكم، كيف يعيش المسلم بسكينة؟ لا يعني أن المؤمن لا يتألم، الألم بالبدن لكن الراحة في القلب، السعادة والراحة وين فيه؟ تذهب إلى شخص مريض مقعد له 30 و20 سنة لكنه من أسعد البشر، تجد شخص معدوم فقير، ولو وزعت سعادته على أهل حائل كلهم كفتهم، لأن السعادة وين هي؟ في القلب، الراحة في القلب. إذن كيف أنا يعني أجعل هذا الاسم أو أثر هذا أو هذا الاسم علي في حياتي؟ إذا قدر الله على هذا الإنسان هذا الابتلاء وهذا الامتحان، أمام أربعة أمور: إما أن لا يتأمل في هذا الاسم وحكمة الله جل وعلا فيعترض ويتسخط ويتململ ويتكلم بلسانه ويتضجر في قلبه فيجري عليه القدر وهو مأزور، يجري عليه القدر وهو مأزور وفي هم وغم لا يعلم به إلا الله، أو يصبر لأنه يقول هذا حكمة الله، الله قدر هذا الشيء في مصلحة والحمد لله على ما كتب، الله حكيم، الحمد لله على ما قدره الله جل في علاه، وأنا مطالب بالصبر والرضا. فيتعبد الله بهذا الاسم ويعلم بأن هذا في حكمة، يسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. لو نأخذ مثلا قصة أصحاب الكهف اللي قتل غلام، أنكر عليه موسى، أنكر على الخبر، لكن هذا الغلام سيكون سبب لشقاء أبيه، لشقاء والديه، وأيضا سينشأ على الكفر، فقتله صار في مصلحة للطفل ومصلحة لأبويه. قد يقول كان وش مصلحة الطفل وش مصلحة الأبوين؟ مصلحة هذا الطفل اللي قتل في سورة الكهف، قتله الخبر بأمر الله جل وعلا، بتقدير الله جل وعلا أنه سينشأ على الكفر ومات وهو صغير، وأطفال المشركين على القول الصحيح أنهم في الجنة، فالطفل صار من الجنة. أما أمه وأبيه، أما الأم والأب، فإن الله أراد أن يبدلهما خيرا منه، زكاة وأقرب رحمة، أراد الله جل وعلا يبدل هذا. السفينة خرقها الخبر، قال موسى لماذا خرقت هذه السفينة؟ كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فأراد أي سفينة صالحة ما فيها عيب يأخذها هذا الملك، فأراد أن يحدث بها عيب حتى يأخذها الملك، فأصبح من مصلحة الأولاد هؤلاء أصحاب السفينة. الشاهد أن تقدير الله جل في علاه في مصلحة، فيصبر الإنسان يقول الحمد لله، فيتعبد الله بعبادة الصبر، الله حكيم، والصبر أكثر من 90 في آية، والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، إنما يفى الصابرون أجرا بغير حساب. إذن فيحصل عنده من التسليم، قد يرتقي إلى درجة أعلى من هذه الدرجة وهي الرضا، والرضا أفضل من الصبر، الرضا أفضل من الصبر. لكن متى؟ إذا تعرف على الله وعلم بأن الله حكيم عليم جل في علاه، وامتلأ قلبه حبا وتعظيما وإجلالا لله جل في علاه، رضي الله عنه ورضوا عنه. يعني لو تسأل شخص تقول يا أخي أنت راضي عن الله، يمكن يستغرب، بعض الناس مو راضي عن الله، مو راضي عن الله في تقديره، في رزقه، في صحته، في حياته، ما تكلم بلسانه بقلبه، لماذا يحصل هذا وكيف يحصل هذا، ولماذا فلان يحصل كذا ولا ما يحصل لي هذا؟ هذا عدم رضا عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يرضون عن الله في كل شيء. يقول ابن مسعود هذا لا تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن أضع جمرة في فمي حتى تبرد أهون علي لأن أقول لشيء كان يا ليته ما كان، لشيء كان يا ليته ما كان. عمران بن حصين رضي الله عنه جلس على فراشه 30 سنة مريض، عاش مع الله صحتي والمرض والمرض وفي الشدة وفي الرخاء، فعمران بن حصين جلس حتى استطلق بطنه وجابوا له سرير من حصير، فدخل اثنان من الصحابة بكى أحدهما، فقال له عمران رضي الله عنه لماذا تبكي؟ قال يعني أشفقت عليك منذ 30 سنة كنت على هذه الحالة. قال لا تفعل، والله إن أحبه إلى الله أحبه إلي. يقول ما هو باللي مقدرها الله، أنا خلاص راضي، أنا مسلم بقضاء الله وقدره. سعد بن أبي وقاص رحل في آخر حياته رضي الله عنه وسكن في مكة، فلما سكن في مكة يقول ابن السائب قارئ مكة أتيت إليه وقلت، لأن كف بصره رضي الله عنه في آخر حياته، وكان مجاب الدعوة، يأتون أهل مكة ادع لنا فيدعونهم فيشفون. يقول ابن السائب فأتيت فسلمت عليه وعرفني وقلت يرحمك الله، تدعو للناس فيشفوا، ورما تدعو أن الله يرد بصرك، فيقول تبسم قال والله إن قضاء الله حب لي من بصري، يريد أن يظهر الرضا عن الله، يريد أن يظهر الرضا عن الله، قال والله إن قضاء الله حب لي من بصري. فلما يعيش إنسان هذه المعاني مع ربه جل وعلا نجد أيها الأخوة أن الأمراض النفسية غالبا بأمرين، إما بكاء على الماضي أو خوف من المستقبل، غالبا تجحش وتحسر على شيء فاته، إما خسارة أو أي أمر ما فاته. لكن ربنا الحكيم قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله في الآية الأخرى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس يهديه للصبر والرضا، يهديه للصبر والتسليم بأمر الله جل وعلا. إذن أنا أعيش بسعادة، أعيش بسكان لما تعرف على ربي سبحانه وتعالى، إذا رضي في درجة أعلى من الرضا. ما هي؟ الشكر على البلاء، وهذه مرحلة كما قلت لا يبلغها كل أحد، لكن لما يعلم المسلم ويتأمل يقول يا رب هذا الابتلاء اللي حصل لي من محبتك وانت قدرت علي رضيت به يا رب فلك الحمد ولك الشكر. ينتظر الفرج في الدنيا وينتظر الجزاء يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي يود أهل العافية يوم القيامة أن أجسامهم تقرض بالمقاريض، قرضت بالمقاريض لما يرون في منزلة أهل البلاء. شخص أصيب بمصيبة فسلم بهذا الأمر ورضي بقضاء الله جل وعلا وقدره. إذن لما يعرف المسلم يتعرف على خالقه سبحانه وتعالى يدخل هذه الجنة، سواء كان في حال الابتلاء والامتحان، فتجد لا يتحسر على ماضي لأنه يعلم أن ما كان بعلم الله جل في علاه. واعلم، وهذه قاعدة مهمة في الحديث، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقول لو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله كما في صحيح مسلم ولا تعجزن، فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية قدر الله، أي الذي حصل هو بقدر الله جل في علاه تقدست. فلما يتحصل الإنسان لو، ولو رحت ولو فعلت، هنا يجي المرض النفسي، يجي القلق، يجي اكتئاب، أو يتخوف من المستقبل. فالماضي التسليم والرضا، لأن هذا الإيمان أركان الستة بالله جل وعلا ملائكته وكتبه ورسله بالقدر خيره وشره، لا بد الإنسان أن يؤمن بما قدره الله سبحانه وتعالى على العباد، وأقل الأحوال كما قلت الصبر. فإذا علم بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم فإنه يسلم. أما علاج الخوف من المستقبل فهو بأمور منها التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إحسان الظن بالله، إحسان الظن بالله. كم من شخص يسيء الظن بالله ولا يشعر. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا عن ظن عبدي بي. متى تعبدنا الله بهذه العبادة الرائعة؟ أنا عن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فما يصيب الناس بسوء ظنونهم، يظنون بالله جل وعلا ظن السوء. تجد شخص يفعل الأسباب المشروعة ويسيء الظن أن الأمور ستأتي على ما لا يريد، والقدر موكول بالمنطق. أين أحسان الظن بالله جل في علاه؟ إذن بإحسان الظن والتفاؤل، حبيبنا صلى الله عليه وسلم طرد من مكة، تبعه سراقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر للتفاؤل وإحسان الظن بالله والثقة بالله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة كيف بك إذا تقلدت سوار كسرى وقيصر؟ سبحان الله، مطرود من مكة ومع ذلك يبشر بفتح بلاد الروم وبلاد فارس وبلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا أتت الفتوحات وفتحت بلاد الشام ولبس سراقة وأسلم، تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام سراقة وأسلم ولبس هذا السوار. في الأحزاب يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالفأس ويقول الله أكبر فتحت بلاد الروم، الله أكبر فتحت بلاد فارس، الله أكبر فتحت بلاد اليمن، حتى قال أحد المنافقين صاحبكم يبشرنا بفتح بلاد الروم وفارس وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. إحسان ظن بالله وتوكل على الله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماءه وصفاته. إذن بعد هذا كله من يجيبنا عن حكمها؟ يذكر لي بس الخلاف، يقول به ثلاثة أقوال قولين والراجح، والأخوان يعطون جائزة نحملهم. تابعة المؤذن وش حكمها، واجبة ولا سنة؟ سنة مؤكدة. من يذكر لنا؟ شباب لا فيها خلاف، ما يذكر لنا عشان نعم نعم حسنت أنها سنة مؤكدة، هذا قول، والقول أنها واجبة، وقيل أنها واجبة. حسنت. طيب القول بالوجوب هذا عشان نرجع لموضوعنا بس لفائدة العلمية. استدل القائلون بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا هنا أمر، والأمر الأصل في أنه للوجوب، قالوا يجب متابعة المؤذن. قول الثاني قالوا أنه سنة مؤكدة لأن فيه صارفان عن الوجوب حديثان. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار أي لم يتابع، وفي الحديث الآخر على الفطرة لم يتابع، فقالوا هذان الحديثان صارفان عن الوجوب إلى أن سنة مؤكدة فيحرص المسلم. وفي حديث طبعا الحديث المعروف اللهم رب هذه التعم التام، لكن في حديث في صحيح مسلم تأملوه أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حينما يسمع المؤذن بعد الآن رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا غفر ذنبه. فضل صحيح مسلم، ذنوبك كلها غرف هذا غفر ذنبه. كم نسمع هذا ونقول هذا الحديث. أختم حديثي بأمر وهو كيف نأنس بالله وبعبادته. الموضوع هذا طويل لكن سأذكر نماذج كيف يأنس الإنسان بصلاته. إذا وقف المسلم بالصلاة وقف بين يدي من؟ بين يدي الله جل وعلا، ثم يبدأ هذا الحوار بين العبد وبين ربه، الحمد لله رب العالمين. أنا أريدك أخي المسلم أخي المصلي أن تستشعر هالمعنى، حمدني ربي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه مناجاة، مناجاة بينك وبين الخالق جل في علاه. فلما تستمع إلى قراءة الإمام تدبر وتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيشعر أنها مناجاة بينه وبين خالقه، ثم يستحضر، وهذا تحتاج حديث، معاني الأدعية. إذا ركع قال لاحظوا يا أخوان، خضع بقلبه وببدنه لله وقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. إذا سجد وضع أعز شيء عنده الوجه وضعه في الأرض، إجلال لله وتعظيم لله. يكون أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. لماذا يستعجل بعض الناس أيها الأحبة ينهض مباشرة؟ لأن غاب عنه ملذة المناجاة. أقرب صفة وحالة تكون بها إلى خالقك وأنت ساجد لله جل وعلا. يقول مثلا فأكثر فيه من الدعاء، يقول سبحان ربي الأعلى، استشعر عظمة الله وجبروت الله وقرب الله سبحانه وتعالى. إذن لا يستعجل ويسأل ربه جل وعلا ما شاء في سجوده، يجد هذه اللذة هذه المتعة وهو في غرفته بالليل قبل أن ينام، إذا استطاع آخر الليل يسجد، هذه لها لذة ولها متعة بين يدي خالقه جل في علاه. لماذا رهبان الليل قاموا يستمتعون ويتلذذون، يتركون لذة النوم والفراش لأنهم يعني وجدوا لذة في القلب. وأنس حبيبنا صلى الله عليه وسلم قرأ في الليل البقرة ثم شرع في النساء ثم رجع لآل عمران، قرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة، أنس ولذه من نجاة الله جل وعلا. إذن يتلذذ المسلم بهذه المناجاة ويفرح ويعلم بأن هذه الصلاة صلة بين الله وبين العبد، ويعلم أنه إذا صلى بحضور قلبه، لأن الصلاة الناس من يدرك الربع منهم الثلث، لكن يستشعر قول الله جل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذهب جمع من أهل العلم لأن الخشوع في الصلاة واجب، منهم شيخ الإسلام بن تيمية مستدلين بالأدلة من هذه الآية، بل أنهم اختلفوا قالوا هل الذي لا يخشع، والخشوع هو مقام وقوف القلب بين يدي الله، هل الذي لا يخشع يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ قولا لأهل العلم، والصحيح أنه لا يعيد، لكن لا يدرك من الأجر إلا ما حضر به قلبه، لا يدرك من الأجر إلا ما حضر به قلبه بين يدي الله جل في علاه. إذن يتلذذ المسلم، يجد فعلا يكون أثر هذه الصلاة بحياته كلها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللي ما اللي يحضر فيه يعني يعبث أو لا يحسن صلاته، تذكروا تأملوا المسيء بصلاته، أعد الصلاة أعد الصلاة أمر أن يعيد أن يعيد، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فالشاهد أن الإنسان يحضر ويستشعر أن يقف بين يدي الله، يستشعر أنه إذا صلى بخشوع وأتى بالصلاة بأركانها وشروطها وسنقوالها وأفعالها أنها تكفر ما قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درانه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا كذلك مثل الصلوات الخمس، يكفر الله بها الخطايا، يكفر بها الخطايا. إذن يتلذذ الإنسان بمناجاته ولا يستعجل، يطمئن ويخشع. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني بالصلاة، في التسبيح والتهليل والذكر في أي مكان، في بيتك في سيارتك تأمل، لا تقول الذكر بلسانك فقط. والله يا أخوان لو نقف عند الذكر وفواضل الذكر، لكن دعوا لما إنسان كيف يتلذذ بذكر الله. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طيب أخي الحبيب، تصور وأن تذكر الله جل وعلا أن ملك الملوك يذكرك باسمك، يذكرك الله جل وعلا باسمك. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. انظر إلى شعور أبي، أنت يحصل لك هذا ذكرت الله؟ قال أبي يريد أن يسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لعظم وقع على قلبه، قال يا رسول الله أو سماني الله لك؟ ذكرني باسمي، قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، بكى أبي لأن الملك سماه باسمه. فاذكروني أذكركم، فأنت إذا ذكرت الله جل في علاه ذكرك الله جل وعلا، فيعيش الإنسان مع ذكر الله سبحانه وتعالى ويستمتع ويتأمل بما ورد من فضائل الذكر والتسبيح والتهليل. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله هل 4 كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. حبيبة الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعود نفسي على ذكر الله جل، وهذا علامة من علامات المحبة، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله أكثر من ذكره جل وعلا، ومن أعظم جالبات السرور والسكينة والسعادة كثرة ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالإنسان إذا جلس بمفرده في بيته في أي مكان في مكتبه يكثر من ذكر الله جل وعلا، فيعطيها الله سبحانه وتعالى الإنس ما الله به عليم، يشرح صدره يذهب عنها الوساوس والخواطر هذه فيعيش بسكينة وطمأنينة لا يعلم بها إلا رب العالمين جل وعلا. أيضا في قضية الدعاء، شخص نزلت به نازلة، بعض الناس ليس في ذهنه ويرفع يديه إلا حاجته فقط. أنا أريدك ترفع يديك لله وأنت تتلذذ بالمناجاة. الدعاء هو العبادة، وهذا يغاب عن بعض الناس، ما في ذهنه إلا حاجته فقط، لكن الدعاء هو العبادة. وإذا سألك عبادي فعني فإني قريب. هل استشعرت قرب الله جل وعلا منك؟ هل استشعرت بأن الله يسمع نجواك، وأن الله يرى مكانك، وأنه يعلم سرك ونجواك؟ أيها المهموم والمحزون والمكروب الله يراك، أيها المريض والمديون الله يراك، يسمع نجواك، ارفع يديك له. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنت حققت أمر عظيم، لو بس حققت ما حققت إلا العبودية لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، هو العبادة. فأنت رفعت يديك إلى خالقك وناديته جل وعلا بأسمائه وصفاته العليا، وسألته حاجتك، وعظمت الله سبحانه وتعالى، وأثنيت على الله جل وعلا. إذن هذه المناجات في الليل وفي السجود لها طعم، لها لذة، لها متعة. وقل ما شئت، قراءة القرآن لما يأخذ الإنسان المصحف فرق كبير بين شخص يأخذ القرآن وما في ذهنه فقط إلا قوله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثال، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وشخص يستشعر هذا ويستشعر معه أن هذا الكلام تكلم به الخالق جل في علاه، هذا الكلام الذي تقرأه تكلم به الملك سبحانه، هذا الكلام خطاب من الله لك، هذا الخطاب رسالة من الله لك، هذا الخطاب بسعادتك في الدنيا وفي الآخرة. فيتلذذ في قراءة القرآن، لا يريد أن ينزل المصحف من يديه لأنه مسك كلام ربه جل وعلا، ويتلذذ بهذه التلاوة وهذه المناجات لله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من العبادات التي يستشعر بها الإنسان هذه المعاني. إذا نستشعر بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، يعلم السر أخفى، الذي تغلبه نفسه والشيطان والهوى، ويغلق على نفسه الغرفة والاستراحة وليسافر يمين يسار، لو استشعر أن الله سميع وبصير سيقدم على هالمعصية؟ ما يقدم. اللي صارت ابنة عمه بين يديه فقالت أغلق الأبواب، قالت أغلقتها، قالت بقي باب اللي بينه وبين الله ما أغلقته. عائشة تقول في قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قال والله يسمع، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع. تقول عائشة والله لقد كنت في ناحية الغرفة فما أعلم ما قالت المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فعلم الله حاط بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس في ظلمات الأرض إلا في كتاب، ولا في كتاب مبين. فلا هذه الورقة سبحان الله من شجرة في ظلمة ربنا يعلم عنها جل في علاه. هذا يجعل الإنسان يستقيم على أمر الله ويتلذذ في عبادة الله وينتهي عن معصية الله. هذا اقتراح جميل. طبعا يسأل عن قضية من الأسماء الله الحسنى والكتب المناسبة. الحقيقة أنا اقترح الآن، جاتني من هالورقة هذه، أنا اقترح على الأخوة القائمين على هذا الجامع أن يقيموا دورة بأسماء الله الحسنى، لأن كل يوم يأخذون اسم من أسماء الله جل وعلا ويكون فيه درس مستقل، أو اسمين من أسماء الله جل وعلا، دورة بأسماء الله الحسنى. الحقيقة من قرأ في أسماء الله الحسنى سيجد لها أثر عظيم في حياته، وستتغير حياته كاملة. الكتب كثيرة، كتاب شيخنا الشيخ ابن عثيمين القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى، في كتاب أيضا جميل الحقيقة أنصح به، فك أسماء الله الحسنى للدكتور عبد الرزاق البدر، فك أسماء الله الحسنى، أيضا كتاب جميل وموفق. والحقيقة أيضا في كتاب للنابلسي، وفي مجموعة كتب النابلسي، فيه كتاب وفيه بصوته أيضا، في مجموعة الحقيقة كتب في أسماء الله الحسنى، في أيضا الجليل أيضا كتاب أنصح به، مجلد أنصح به كتاب جيد، في مجموعة كتب الحقيقة في شرح أسماء الله الحسنى أنصح بقراءتها، كما أنصح بالتفقه في هذا الباب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع يا بصير، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم املأ قلوبنا حبا لك وإجلالا لك وتعظيما لك وخشية منك يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا رب العالمين. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم احفظ عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. اللهم وفق ولاة أمرنا كل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. يا ربي من أراد بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه، اجعل يا ربي كيده في نحره. اللهم يا حي يا قيوم أعد المشردين إلى بلادهم، وانشر الأمن في كل بلاد المسلمين. اللهم الطف بالمستضعفين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم أعدهم إلى بلادهم، وانتقم يا ربي لهم ممن ظلمهم يا عزيز يا قوي يا جبار يا قهار يا قاسم الجبابرة. نسألك يا حي يا قيوم أن تعلي دينك وأن تنصر سنتك سنة رسولك. اللهم يا حي يا قيوم أسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا بأعلى الجنان. اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.